كل سنه وانتم طيبين على عيد النوروز. الكورال اللي انشدنا الاناشيد النهارده كورال دير الشهيد العظيم ماري جرجس الحديدي باخميم، نحييهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. سؤال: لماذا كان الرب يرسل من تعيش؟ يرسل من يقيس الهيكل في العهد القديم، وهل هذه هي نفس قياسات الكنيسة التي نصلي فيها؟ لا طبعا، قياسات دي غير دي. سؤال ثاني: الآية اللي بتقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا، ناخدها رمز للضيقات الكبيرة اللي ممكن تأتي أمام شخص وربنا يعزيه ويقول له كل هذه الضيقات التي تشبه الجبل العظيم أمامك تصير سهلا. واحد بيسأل: ما هو موقف سيادتكم تجاه دائر القدس؟ وهل هذا التصرف غير مرضي لكم؟ طبعا، اللي بيزور القدس دلوقتي بيخالف التعليمات الموجودة وبياخد عقوبة. واحد بيقول: سمعت ان قداستكم عندك فشل كلوي، لا اعرف هذا خبر صحيح ام لا. طبعا حاجة غير صحيحة ما حصلش. الجرايد ممكن تقول اي كلام، الجرايد ممكن تقول اي كلام، فلا تصدقوا كل ما ينشر في الجرايد. وبعدين صاحب السؤال بيقول: انا ابلغ من العمر 21 سنة وعندي استعداد ان اتبرع، ليس بكليستان وبس. ليس بكلياتي فقط ولكن بالاثنين وقلبي ايضا. متشكر خالص. كفاية المشاعر اللي في قلبك. واحد بيقول هل يحق لمطلقة من زوج أصبح غير مسيحي الزواج من رجل آخر؟ طبعا من حقه، ما دام هو ترك الدين يبقى ده سبب لأن يعتبر الزواج منفصل، وده يتفق مع اللي قاله بولس الرسول في كورنثوس الأولى 7:15. سؤال: نقول في قطع الساعة الثالثة إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، فكيف تقول المرأة أو الفتاة هذه القطعة إذا كانت ممنوعة من دخول الهيكل في الأساس؟ كلمة الهيكل ممكن أن تطلق على الكنيسة كلها مش على مكان المذبح يعني، فهي تخص على ان لما نقف في الكنيسة نحسب كالقيام في السماء. واحد بيقول انا تعبان جدا من حروب الشياطين رغم اني اقوم بجميع وسائط النعمة، فما السبب؟ ممكن الشياطين تحارب القديسين يعني، دي مش مشكلة. ما تفتكرش ان كل حروب الشياطين سببها ان قلبك بعيد عن ربنا، فما يهمكش، ربنا يساعدك وتنجو من حروب الشياطين. ولكن جايز تكون بتقوم بجميع وسائط النعمة مش من قلبك، يعني بطريقة شكلية ما بتجيبش النتيجة، لكن إذا قمت بجميع وسائط النعمة بطريقة روحية وعميقة ربنا ينجيك من حروب الشياطين. واحد بيقول كل سنة طيب، أيهما أصلح رعويا وروحيا؟ أن يختار الخادم نوع الخدمة التي يخدم بها والمرحلة التي يخدمها، أم أن يقوم أمين الخدمة بتوزيع الخدام على الخدمات والمراحل؟ طبعا لو كل واحد مشي على كيفه مش يوجد في نظام موحد في الخدمة، فبرضه كويس ان امين الخدمة يقوم بتوزيع الخدمات في المراحل. لكن انت ممكن تقول لامين الخدمة انا اميل لكذا ويناسبني المرحلة الفلانية والسن الفلاني، وتتفاهم معه. واحد بيقول انا والدي توفي منذ شهور قليلة واريد كلمة تعزية لوالدتي لانها لا تكف عن البكاء طول الليل والنهار. وتستغل وجود اي عيد للذهاب الى قبره والبكاء عليه كثيرا، وهي متابعة لكل محاضرات قداستك على قناة أغابي، ياريت تقول لها كلمة تعزية. ربنا يعزيكي، واحنا دايما بناخد التعزية من الروح القدس لان هو الروح المعزي. لكن طبيعي ان الانسان لما بيرحل عنه شخص عزيز عليه بيبكي عليه كثيرا. يعني ما تتضايقش يا صاحب السؤال، ما تقدرش تمنع والدتك عن البكاء. برضو مرة كنت في جنازة زيني واحدة ست قاعدة تبكي، فشخص قال لي قل للست دي بلاش بكرة. قلت له يا اخي السيد المسيح لما شاف مرسم ومريم بيبكوا بمناسبة وفاة أخيهما لعازر لم ينتهرهما ويمنعهما عن البكاء، إنما بيقول الكتاب بكى يسوع. فدي عواطف ما نقدرش نمنحها. ولما أي كاهن بيحاول يمنع الحاجات دي بالأمر يبقى بينسى المشاعر البشرية ويطلب ما لا يستطيع الناس. لكن نرجو أن ربنا يعزيها ولو تكف عن البكاء بعد حين. قيل عن موسى النبي أن الشعب قاعد يبكي عليه مدة طويلة، بالنسبة لي سبقارك
خيرا من تعب. لكن طبعا طبيعي ان تاخذي على خاطرك من ابنك. هو تزوج او خطب وتزوج ويسهر شغله الزواج والحياة اللي في بيته عن أمه، وده أمر ما يصحش أبدا. ده السيد المسيح حتى وهو على الصليب افتكر أمه ورعايتها وعهد بيها إلى أحب تلاميذه إليه وهو القديس يوحنا الحبيب، وقال له هذه أمك وقال لها هذا ابنك. ومن ذلك الحين أخذها التلميذ إلى بيته. فمش أصول الواحد ينسى أمه اللي تعبت فيه، وتعبت التعبين مع بعض، يعني التعب بتاع الأب والتعب بتاع الأم، لأن أبوه توفى من طفولته. ممكن إنك أنت تعديه في رقة من غير ما تحزنيه، لعل يفتكر إنك بتكلميه بشعور الحموات مش بشعور الأم. يعني بدل ما تقولي له انت غلطت وما سألتش عني، قولي له ابني انا مشتاق ليك واحب اشوفك، وانت تعرف انك انت في قلبي حتى لو غبت عني. جايز دي تحنن قلبه شوية ان ما كانش قلبه استولت عليه الزوجة كله ولم تترك لك فيه موضعا. سؤال: خلق الله يهوذا وهو يعرف مسبقا انه سيكون السيد المسيح، فما ذنب يهوذا وما ذنب من لا يعرف الله؟ ربنا خلقه لكن لم يضع فيه الخيانة أثناء خلقه، إنما الخيانة دي جات له من خطأ موجود عنده مش من ربنا. يعني خلق الإنسان وربنا مش هو السبب في أخطائه، إنما أخطاء الواحد دخيل عليه سببها إن طبيعته بدأت تفسد من الداخل. يعني ربنا خلق قايين وهو يعرف إن قايين هيقتل هابيل، لكن مش هو اللي قال له اقتله، ومش هو اللي دفعه إلى القتل، لكن طبيعته الخاطئة هي اللي دفعته. في فرق بين علم الله السابق وإرادة الله. الله عارف إن القاتل سيقتل، لكن إرادة الله ليس إنه يقتل. الله عارف إن الحرات قريب وهرطة، لكن مش هو اللي دفعهم إلى الهرطة، اللي دفعهم سوء قلبهم. كذلك يهوذا خيانته ملهاش دعوة بعلم الله السابق. ولا هو الأول ولا هو الأخير اللي خانوا المسيح، بس ده يعني مشهور شوي. ومع ذلك ربنا حاول بكافة الطرق إنه ينبه يهوذا إلى الأخطاء اللي هو فيها حتى يخاف منها ويبعد عنها. فهو مع التلاميذ قال لهم في واحد منكم هيسلمني، ولما جه يغسل أرجلهم قال لهم كلكم طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عارف مسلمه. كل دي كان تنبيهات ليهوذا، ومرة قال كلمة تخويف أكثر من كده، قال لهم هذا الإنسان خير له لو لم يولد. كان يجب يهوذا يتنبه ويشعر بخيانته. وبرضه المسيح ظل ينذره ويخبره إلى آخر لحظة من خيانته، لما جه يسلمه قال له يا صاحب أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. وطبعا كل الكلام اللي قاله المسيح ترك أثرا كبيرا في يهوذا، لدرجة إنه شعر بخطيته، بس بعد فوات الوقت وذهب للكهنة ورجع الفلوس اللي خدها منهم وقال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريا. بس مشكلة يهوذا لم تكن الخيانة فقط، إنما مشكلته إنه أدركه اليأس وإن خطيته سوف لا تغفر، فمضى وشنق نفسه. كان ممكن إن هو يتوب لو أراد، لكنه لم يتوب. ما بطرس أنكر المسيح 3 مرات، وكان أمامه الآية التي تقول اللي قالها المسيح من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي وملائكته. ومع ذلك لم يدركه اليأس، إنما بكى بكاء مرا وتام. الواحد بيقول عندما احضر القداس عيني تمتلئ بدموع، هل هذا من الشيطان ام من الله؟ لا، من الله، لكن ممكن ان يستغل الشيطان ويوقع كمة كبرياء لاما عجب النفس لاما يسحب منك هذا التأثر الروحي، وبعد شوية يلاقي هذا التأثر الروحي زال ولم يعد له وجود. بيقول على الرغم انني احضر قداس على فترات متباعدة، ربما ده السبب ان بيجي لك دموع، لانك قليل لما بتحضر قداس، فلما بتحضره بتتأثر بيه. ربما لو كنت بتحضر قداس كل يوم كنت فقدت هذا التأثير. واحد يقول ما هو علاج التردد في اخذ القرار؟ وكيف اعرف مشروعه الله في ايام؟ هو احسن حاجة لو جالك تردد اسأل الاب الروحي وصمم انه زي ما يقول لك تنفس. هو التردد بيجي من الانسان بيتحير بين امرين، ينفذ ده ولا لا، لكن اذا قرر ينفذ مهما كان خلاص. واحد يقول اذا كان القانون لا يحمي المغفلين فهل ربنا يحمي المغفلين؟ ربنا لا يحميهم، انما يصبر عليهم لغاية لما يفوقوا من الغفلة التي هم فيها. واحد بيقول ما هو دور قداستكم ودور الكنيسة والمجمع المقدس في القضاء على السلبيات التي توجد في بعض الآباء الكهنة، وهذا العمل ينتج عنه أشياء كثيرة غير محسوبة؟ احنا علينا أن ننصح، لكن ليس علينا ان نرغم. فننصح الاباء انهم ما يغلطوش، وننذرهم بان اخطائهم بتبقى عثرة امام الناس، لكن لا نستطيع ان نرغمهم، انما ممكن ان نقوي حياتهم الروحية بكافة الطرق، لكن برضو لا نرغمهم على الخير، لأن حتى ربنا لم يرغم تلاميذه على عدم الخطأ. فمنهم من أخطأ أثناء صلبه، وممكن من أخطأ في عدم الإيمان بقيامته، وممكن من كان يحارب من يكون الكبير بينهم. والمسيح قال لهم لا يكون فيكم هذا، من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل، ومن أراد أن يكون رئيسا فليكن خادما للكل. لكن برضو لم يرغمهم على أن الفكر لا يأتيهم، وإلا يبقى ربنا بقى جعل الإنسان مسير نحو الخير. واحدة بتقول أرجو أن ترشدني مع عدم قراءة السؤال. ممكن أقول الإجابة ينكشف السؤال. من رأيي تأجلي موضوع الرهبنة شوية. واحد بيقول هل التجارة في الأوراق المالية مثل الأسهم في البورصة تغضب الله؟ في الحقيقة أنا مش دارس موضوع البورصة عشان أبدي فيه رأي يريح ضميري ويريح ضمير صاحب السؤال. أرجو أن أنا أدرس هذا الموضوع وأشوف إيه حكاية البورصة وإيه التجارة المتجرة في الأوراق المالية اللي بتمشي إزاي. واحدة بتقول السؤال مش من القطر المصري ومدايدة يعني. انا تزوجت كل شوية تاني بعتولنا حد من العباسية جنبنا. برضه نحتمل. واحدة بتقول أنا اتجوزت آلة التاريخ واستمر الزواج مدة 6 أشهر ولم أزل بكرا حتى اليوم للتقارير الطبية التي تثبت ذلك. التمس التفكر بالنظر في مشكلتي حيث انني جئت الى مصر في اجازة قصيرة لهذا الموضوع. شوف يا بنتي، اذا كانت الزوجة بقالها 6 أشهر مع الرجل ولا تزال بكر رغم انها مكنته من نفسها، فيبقى في الحالة دي الرجل عنده عجز جنسي ممكن ان ينفصل به الزواج، لكن ما يعتبرش تطليق لانه مش من اسباب التطليق. التطليق عندنا هذا الامر، لكن مفروض انك انت تقدمي على بطلان زواج. في فرق بين الطلاق وبطلان الزواج. الزواج معناها زيجة تمت وبتنفصل، اما بطلان الزواج معناه كأن الزواج لم يحدث اطلاقا. ومن ضمن اسبابه إذا وجد عجز جنسي عند الرجل قبل الزواج، وإذا المرأة قعدت معاه مدة زي دي ولا تزال بكر رغم انه انها مكنته من نفسها، فيبقى ده سبب لبطلان الزواج. فانا اديت الموضوع بتاعك للمجلس الكريكي، وارجو انكم ما تتاخروش في الرد عليه، وان وجدتوا صعوبه الجاؤولي مره ثانيه. واحدة بتقول لي: أعرف قداستكم أنني سيدة مسنة ومريضة بعدة أمراض مزمنة، وقد سمحت لي الظروف بزيارة القدس هذا العام، وأريد من قداستكم أن تسامحني وتعطيني حل. كان مفروض تطلبي السماح والحل قبل ما تسافري، مش بعد ما تسافري وتروحي تيجي تقول عايزة حل. اما حكايه سمحت لي الظروف، يعني ايه سمحت لي الظروف؟ هو كل واحد اسمح لي الظروف ان يسافر يسافر؟ وليس عذرا انك انت مسنه، ما دام مسنه يبقى في سن ناضجه تفهم الصح من الغلط. وبعد لي أوراق فيها روشتة من أطباء، تاخدي عقوبة علشان تاني مرة ما تخلفيش وما تستهينيش بالكنيسة مهما كانت الظروف. انا مش شايف يعني في الروشتات ما يدل على اي خطورة، وطبعا هديك رحت ورجعت والمرض هو هو، ورحت ورجعت وما زلت مسنة زي ما انت. دي اللي بتقول انها مسنة اصغر منك حوالي 20 سنة. ويعني كل واحد بقى فوق 60 يبقى من المسنين. خليك تبقى درس لغيرك. واحد بيقول: في عرس خانة جليل، لماذا السيد المسيح قال لوالدة العذراء: مالي ولك يا امرأة ان تأتي ساعتي بعد؟ معجزة تحويل الماء إلى خمر، لماذا الماء بالذات؟ الماء بالذات يعني معجزة خلق، لأن الماء عبارة عن أكسجين وهيدروجين، وليس فيه المواد الأخرى الخاصة بالخمر، يبقى كأن ربنا خلق. هو السيد المسيح يقصد لم تأتي ساعتي لكي أعمل المعجزات اللي تثبت لاهوتي، ولكن مع ذلك نفذ لها اللي هي عايزاه. أظن كفاية كده دلوقتي. لا ما خلصش الورع ببعض. جاي لي ورقة بتقول ان معهد ديموس اللي بيخرج العرفاء سيفتح المعهد بقبول الطلبة المستجدين الحاصلين على دبلومات من سن 17 لسن 21. معهد ديموس دلوقتي بيشترط فيه دبلومات من المطروفين والمبصرين، والامتحان الشخصي لهم يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الآن، وبعد ذلك تبدأ الدراسة بالمعهد. دلوقتي بيرتقي مستوى معهد ديموس عن الأول. بس عايز أقول لكم حاجة، ان المكفوفين يعني اللي فقدوا بصرهم لهم قدرة على استلام وحفظ الالحان اكتر من المبصرين. ليه بقى؟ المبصرون عندهم فرصة انهم يقروا من الكتاب، لكن المكفوفين يعتمدوا على الذاكرة وحدها، سواء الذاكرة في استلام اللحن او الذاكرة في حفظ الكلام، لان المبصرين ما اسهل عليهم يكتبوا مذكرة عن هزات اللحن حتة حتة كده ويحفظوها في أي وقت، لكن المكفوف ما عندوش فرصة غير إنه يسمع وذاكرته تستلم وتكون أقوى. واحد بيقول أبنائك من دولة الكويت بكنيسة ماري مرقس يطلبون أن ترسل لهم آباء كهنة لمساعدة أبونا إيجور وأبونا إيلاريو. الكلام الشفوي والطيار ده مينفعش، يجيني طلبات مكتوبة وأيضا معاها ورقة من أبونا بيقول، يقول أنا الخدمة مش قادر عليها لوحدي، أحتاج لمساعدة. وكان وكلبين محفوظة الخدمة في كنيسة ماري مرقس في الكويت محتاجة إلى 10 كهنة وليس 2. دي المبالغات في طلبات الناس. نحن لو بعتنا ل10 كهنة هيتخانقوا مع بعض وما نعرفش مين فيهم صح ومين فيهم غلط. بعدين يقول لك الاعترافات فقط محتاجة إلى 4 أباء كهنة والمعمودية فقط محتاجة لكهن كل أزمة. يبعثوا لي رسميا ويقولوا لي اللي هم عايزينه وأنا أتصل بنيافة الأنبا أبراهام وأشوف رأيه في هذه الطلبات. محاضرة النهاردة عن عيد الميلاد. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عيد النوروز معناها عيد ذكرى الشهداء، ونحن لا نتذكر الشهداء مرة واحدة في السنة في عيد النوروز، إنما نكاد نتذكرهم كل يوم. واللي يقرأ فيكم السمكسار يلاقيه كل يوم مكتوب في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكر فلان وفلان، وغالبا فيهم مجموعة من الشهداء. والاحتفال بالشهداء ليس احتفال الكنيسة القبطية وحدها، انما احتفال جميع الكنائس تحتفل بذكر الشهداء. ذلك لأن الشهداء لهم في الكنيسة مركز أعظم من باقي القديسين، أعظم من جميع البطاركة في الخدمة، وأعظم من جميع الرهبان في حياة التأمل. الشهداء دول نمرة واحد. ليه؟ أولا لأن الشهداء في استشهادهم عمق الحب نحو الله، وقد قال السيد المسيح ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. فالشهداء أحب الله أكثر من حياتهم الشخصية، فبذلوا تلك الحياة من أجله. ومش بس في استشهادهم عنصر الحب العميق لربنا، إنما أيضا فيه عمق الشجاعة، عمق الشجاعة، لأنهم شهدوا للسيد المسيح وللإيمان به علنا ولو كانت نتيجة هذه الشهادة هي موتهم. و ولذلك فإن يوحنا المعمدان مثلا الذي قال عنه السيد المسيح أنه أعظم من ولدته النساء كان شاهدا وشهيدا الاثنين مع بعض. ولعل اسم الشهداء أتى من عبارة الشهادة، الشهادة بالإيمان. ولو أدى هذا الأمر أن الإنسان يموت لهذه الشهادة، ونلاحظ أن الآباء الرسل الذين استلموا الإيمان من السيد المسيح ونشروه على الأرض كلهم تقريبا انتهت حياتهم بالاستشهاد، ما عدا يوحنا الحبيب الذي عذب عذابا أكثر من الاستشهاد. فيبقى الشهداء عندهم عمق المحبة لله الذي أحبوه أكثر من نفوسهم، وعندهم أيضا عمق الإيمان لأنهم آمنوا الإيمان الذي تمسكوا به حتى الموت، تمسكوا به حتى الموت، ولم تمنعهم عن هذا الإيمان أي تهديدات ولا أي تعذيبات، وأطاعوا قول السيد المسيح له المجد تكونون لي شهودا، فكانوا فعلا ليهم شهادة وبقوا شهود للمسيح. أيضا أنهم كانوا قدوة عجيبة لكل الأجيال في الشهادة للإيمان وفي ثباتهم على الرغم من كل العذابات والاضطهادات، وهم الذين حفظوا الإيمان لنا بدمائهم حتى وصل إلينا سليما. ولذلك احنا نعتبر الشهداء هم بذار الإيمان وهم أساس الإيمان. ممكن أي واحد يشهد لربنا، لكن مش ممكن أي واحد يقدر يموت من أجل شهادة ربنا. فكانوا قدوة لجميع المؤمنين في حبهم وفي إيمانهم وفي شهادتهم للرب، وأيضا في شجاعتهم. لما تقروا تاريخ الشهداء تجد أن كل واحد منهم كان في منتهى الإيمان في الشهادة وفي منتهى الشجاعة، ومنتهى الشجاعة وفي الصمود والاحتمال. الاستشهاد بدأ في الكنيسة من أول المسيحية واستمر معها طوال الزمان. من أول المسيحية لأن السيد المسيح قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق، وياما في ناس هربوا من هذا الضيق، لكن الشهداء لم يهربوا من الضيق واستمروا يحتملونه. وقال لهم ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. عايزين اكتر من كده؟ وقال لهم ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب. يعني السيد المسيح لما دعا الناس المسيحية لم يدعوهم الى طريق مفروش بالورود، انما قال لهم انتوا هتمشوا في طريق فيه ضيقات وفيه تهديد بالموت. ومع ذلك احتملوا وصبروا وصمدوا طول حياتهم. بل جاء وقت من الأوقات أصبح الموت شهوة عند الناس، مش بس ما يخافوش من الموت، أصبح الموت شهوة. وهكذا قال بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. شهوة. ولدرجة أن مرة من المرات خرج 30,000 من الأقباط من دمنهور متجهين إلى الإسكندرية لكي ينالوا إكليل الشهادة، وهم يرتلون ويسبحون الله في الطريق. بقت شكوى. والقديس أنبفام الجندي لما جاء يوم استشهاده لبس أفخر ملابسه، ولما سألوه عن ذلك قال: أنا هذا اليوم يوم عرسي وأنا ذاهب إلى يوم عرسي. كان الوالي طلبه، عارف أنه يطلبه علشان يموت. والأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، مع أن بعض الناس افتكروا أن الرهبانة دي هروب من العالم، لكن ما كانش ابدا الرهبان هروب من الاستشهاد. لسببين: ان تاريخ الرهبان تقريبا بدا بعد 10 الاستشهاد او ذروة عهد الاستشهاد، غالبيتهم كده. لكن انبا أنطونيوس على الرغم من انه ذهب الى الرهبنة وترك العالم، الا انه نزل مرة إلى الإسكندرية لكي ينال الاستشهاد، وكان بينزل يشجع المسجونين من أجل المسيح علنا أمام الناس، لكن ربنا لم يسمح له أنه يستشهد لأنه كان يحفظه إلى رسالة أخرى. العجيب أن واحد زي يوحنا المعمدان نال إكليل الشهادة في حياة المسيح على الأرض، وكان المسيح يستطيع أن ينقذه إذا أراد. لكنه لم يفعل ذلك لأنه أراد أن يضيف إلى أكاليله إكليل جديد هو إكليل الاستشهاد، فسمح أنه يقتلوه في حياة المسيح على الأرض. من محبة الناس للاستشهاد أن القديس إغناطيوس الإنطاكي، أسقف إنطاكي العظيم اللي غالبية بطاركة السوريان يسموا اسمهم على اسمه زائد اسم آخر، لما طلب في روما لكي ينال إكليل الشهادة في روما، أراد المؤمنون في روما أن ينقذوه من الموت، كأن يختطفوه مثلا ويبعدوه عن مقابلة الحاكم أو الوالي، فأرسل إليهم رسالة عجيبة جدا. الرسالة دي موجودة في كتب الآباء الرسوليين لأنه يعتبر من الآباء الرسوليين. قال لهم بصراحة: أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا، أنا بعد أن ركضت شوط حياتي الطويل وجيت للنهاية، أنتوا هتخلوني أبدأ من أول وجديد؟ لأن هيطرحوني الأسود، فإذا الأسود لم يشاءوا إنهم يأكلوني أحاول إن أنا أثرهم عشان يفترسوه. رسالة موجودة لطيفة موجودة في كتب الآباء الرسوليين، وفعلا يعني ألقي إلى الأسود وافترسته، ولكنه في تلك الليلة ظهر للمؤمنين وشجعهم وقواهم، ظهر لهم بالروح يعني، الجسد كان متاكل. الناس كانوا بالاستشهاد يشعرون بقرب الفرح بلقاء المسيح، قرب الفرح بلقاء المسيح وبلقاء السمائيين، ويشعروا ان ده اهم بكتير من الحياة الارضية والفرحة للسماء اكتر، فيبقى بالاضافة الى ايمانه بالمسيح وبالمسيحية يؤمنون بالسماء وما فيها من ملائكة الى اخر. وكانوا يعتبرون ان الموت هو اسرع الطرق للفردوس، يا مثلا ايه يعني ضربة سيف ما تاخدش دقيقة ولا جزء من دقيقة ويلاقي بعديها موجود في حضن المسيح، وده اللي كانت بيها بعض الأمهات بتشجع أطفالهم قبل الاستشهاد. وهكذا الاستشهاد شمل جميع طوائف الشعب من الأطفال إلى الشباب إلى الشيوخ، النساء، الرجال، زي مثلا نلاقي القديسة دميان استشهدت ومعها الأربعون عذراء اللي معها، ووبخت أباها حينما هرب في الأول من الاستشهاد، فرجع ونال إكليل الشهادة، وأبوها كان حاكم منطقة الزعفران. على أن أشد العصور اضطهادا للمسيحيين وفي عدد شهدائها هو عصر ديوقلديانوس، الامبراطور ديوقلديانوس. ولذلك من مبدأ تولي هذا الحاكم واخذنا احنا تقويم الشهداء بتاعنا، التقويم الابتي. انا قلت لكم كانوا بيعتبروا ان الاستشهاد اسرع الطرق واضمنها لنوال الفردوس. ده الكلام ده لو فيها ضربة سيف او حاجة، لكن بعض الناس ما كانوش يحصلوا على حكاية السيف دي، كانوا يعذبوهم عذابات طويلة لغاية ان كانت له وصفة عند الحكومة تتوسط له انهم يقتلوه بالسيف ويخلص بدل العذاب ده كله. فاحتمالهم للعذاب ده برضو يرفع من قدرهم. الى جوار حاجة تانية، انهم في عذاباتهم كانوا توجد نعمة خاصة تعطيهم القدرة على الاحتمال وتعطيهم الصبر على الآلام واحتمالها. لما تسمعوا أخبار عذابات القديسين تستغربوا مين يقدر يحتمل الكلام ده. ما في شك إن في نعمة خاصة كانت تحفظهم، تحفظهم في احتمال الآلام، وتحفظهم في الثبات على الإيمان على الرغم من كل آلامه. بقول لكم أشد العصور هو عهد ديوقلديانوس اللي بدأ منه التقويم القبطي، لكن مش معنى كده أن الاضطهاد انتهى. ولما يقولوا القديس بطرس خاتم الشهداء مش معناه أن الاستشهاد انتهى، ربما يقصدون بخاتم الشهداء يعني آخر بابا استشهد في العصور الرومانية، أو ممكن يقصدوا أن هو آخر من حدث في عهده الاستشهاد الجماعي، لأن أحيانا كان الاستشهاد يمسك أفراد وأحيانا يمسك مدينة بحالها أو آلاف من الناس مرة واحدة، زي مدينة إسنا يسموها مدينة الشهداء، المدينة بحالها في الاستشهاد. أو زي الكتيبة الطيبية حوالي 6000 أو أكثر. وبهذا الاستشهاد والصمود أحرجوا الدولة، إما أن الدولة تكسب هؤلاء الأخبار ويصبحون سندا لها لأنها تكف عن اضطهادهم، وإما تخسرهم بلا مقابل. ولذلك اضطروا أنهم يوقفوا الاضطهاد، وصدر مرسوم ميلان سنة 313 اللي فيه قسطنطين منح الحرية الدينية وما بقاش الأقباط يقتلون بسبب مسيحيتهم. عايزين نعرف كيف أعدت الكنيسة أولادها للاستشهاد. أعدتهم بالإيمان الثابت العميق وما كان يحدث في أيام الرسل وأيام القديسين الأوائل من معجزات عجيبة، وأعدتهم بكتب المدافعين عن الإيمان يسموهم أبولوجيست، أمثال القديس يوستينوس وغيره، وكانوا يشجعوهم بأن الوقت قريب وأن الرب آتي عن قريب. ولذلك أحيانا بعض الجوابات اللي كانوا يكتبوها يكتبوا فيها مران آتى، مران آتى أن ربنا آتي. ماري باللغة السريانية يعني السيد أو رب، وآتى يعني آتي، مران آتى يعني ربنا آتي. وكان يقول الرب قريب. وشجعوهم أيضا بتقوية الحياة الروحية، فانتشرت البتولية ليس فقط من أجل محبة البتولية، إنما على الأقل إنهم لا ينجبون أبناء يحملون همهم في الاضطهاد وفي الموت. عشان كده لما بولس الرسول بيتكلم عن بتوليته قال أحب أن تكونوا جميعا بلا هم، مش بلا هم الزواج هم، لا بلا هم، يعني ما تهتموش تعملوا ايه لو جه الاضطهاد والعيال يبقى يجرى لهم ايه ويبقى عايشين في هم. كمان الكنيسة اهتمت بعائلات الشهداء والعناية بهم والعناية بأجسادهم. والقديس يوليوس الإفاسي هو اللي بدأ يكتب سير الشهداء ويهتموا بأجسادهم. وكان هذا الاضطهاد يقوي الإيمان بالأكثر ليس أن يضعفه، فالروحيات بتبقى اعمق في اوقات الاضطهاد، الصوم بيبقى اعمق والصلاه بتبقى اعمق والصله بربنا بتبقى اعمق. بقي اخر نقطه اقولها لكم، ماذا نستفيد من عيد النيروز؟ اولا دروسه الايمانيه وليس فقط أن نعجب بالشهداء في شجاعتهم وإيمانهم وصمتهم ونفتخر بأننا أولاد الشهداء، إنما على الأقل نسير في طريقهم. ولذلك مرة سئل القديس أغسطين السؤال، واحد بيقول أنا عايز أنال إكليل للشهادة وما فيش عصر استشهاد، قال له لو قلبك فيه نفسية الشهيد تحسب كأنك من الشهداء. نفسية الشهيد من ناحية العالم ده لا يبالي بيه ولا يهتم بيه وليست له شهوة فيه. لاحظوا ان الكنيسة كانت من ضمن حاجات اللي كانت بتقوي بيها الناس حكاية الزهد في العالم، فباستمرار من انهم يحضروا الدرس يلاقوا في القراءات من رسائل بولس لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يبيد وشهوته معه، درس باستمرار. لكن مرة راهب من الرهبان قال انا عايز استشهد، يهديك يرضيك بعد عن السكة دي وخليك قاعد في الدير كويس، قال لا لازم اروح استشهد وخرج. برضو كان لسه زمان الاضطهادي، دخل جوه في البريه لا جماعه من البدو واقفين بعينيهم المبرقه وبالاسلحه في ايديهم وحله كبيره معموله للطبيخ منتظرين فيه، ودول من اكل لحوم البشر فاستلقوه. هو الراجل بقى يرتعش، فتذكر ان ابوه الروح قال له خليك بعيد عن السكالي ما تعرفش النتيجه ايه، وقعد يصلي ان ربنا ينجيه من الناس دول، لو لان مجموعه كانت جايه زي قافله فالناس دول هربوا وسابوه، وهو قبل ما يسيبوه كانت اعصابه سابته وبقى قاعد بالاعصاب. فمش سهل يعني، اللي يجرب ويدوق مش سهل. كمان احنا في بداية عام جديد، عام قبت جديد، ياريت تكون بداية حسنة، وياريت في هذا الباب في العام الجديد نمرن نفسنا ولو على فضيلة واحدة. خد فضيلة الاحتمال، ما تقدرش تحتمل القتل وغيره، احتمل ان واحد يسيء اليك تحتمله، كلمة اساءة تحتملها الى اخر كده. اتفضل وصل
مين اللي انو يا نصابت ليك ايوك يا راجل نفع.
لاحظوا ان الكنيسة كانت من ضمن حاجات اللي كانت بتقوي بيها الناس حكاية الزهد في العالم، فباستمرار من انهم يحضروا قداس يلاقوا في القراءات رسائل بولس: لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يبيد وشهوته معه. درس باستمرار. لكن مرة راهب من الرهبان قال انا عايز استشهد، يهديك يرضيك الرب عن السكة دي وخليك قاعد في الدير كويس. قال لا، لازم اروح استشهد، وخرج. برضو كان لسه زمان الاضطهادي، دخل جوه في البريه لا جماعه من البدو واقفين بعينيهم المبرقه وبالاسلحه في ايديهم، وحله كبيره معموله للطبيخ منتظرين فيه، ودول من اكل لحوم البشر فاستلقوه. هو الراجل بقى يرتعش، فتذكر ان ابوه الروح قال له خليك بعيد عن السكالي ما تعرفش النتيجه ايه، وقعد يصلي ان ربنا ينجيه من الناس دول، لو لان مجموعه كانت جايه زي قافله فالناس دول هربوا وسابوه، وهو قبل ما يسيبوه كانت اعصابه سابته وبقى قاعد بالاعصاب. فمش سهل يعني، اللي يجرب ويدوق مش سهل. كمان احنا في بداية عام جديد، عام قبت جديد، ياريت تكون بداية حسنة، وياريت في هذا الباب في العام الجديد نمرن نفسنا ولو على فضيلة واحدة. خد فضيلة الاحتمال، ما تقدرش تحتمل القتل وغيره، احتمل ان واحد يسيء اليك تحتمله، كلمة اساءة تحتملها الى اخر كده. اتفضل وصل
مين اللي نوى يا نصابت ليك ايوك يا راجل نفعتك.